عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
دكتور بلال عليمي، صباح الخير واهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
صباح الخير، يسعد صباحك مدام قديكو. في شغلي بس بداية بدي أقولها، دايما دايما مع حضرتك بيتلالت عن جد كل الفرق.
خلي لي هيك
طول عمرك،
هيدي المعايدة اليوم لألي عن جد.
أكيد
أكيد بدي عايدك كل الأشخاص اللي بيقدروا أمنا مريم واللي إلى مطرح خاص بقلوبهم، نعيدهم اليوم.
بدنا نعيد كل الناس، كل البشرية، لأنه ستنا مريم هي أم البشرية كلها.
حلو كتير، فأكيد باسمك وباسمنا منتوجه بالمعايدة للكل. بس نعرف عنك دكتور، باحث سياسي واقتصادي، لأنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. أكيد. ولا الاقتصاد عن السياسة في لبنان وفي المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم، صح؟ بس كنا عم نحكي تحت الهواء ونحضر الحلقة قبل بيومين في قصة التنين الأسود اللي كان ضروري نحكي فيها، لأنه أوكي يمكن قصتنا صرنا نعرف تفاصيلها، منعرف أسبابها، عم نجرب نعالجها، في حلول معلقة رح نحكي فيها وتأثير طبعا كل شيء على القطاعات. بس بدي بلش تنشرح للناس. فجأة هيك بليلي ما فيها ضوء أمر، بلشت الأسهم تنزل، بلشت الخسائر طالت، مش بس بلشت يمكن بأمريكا طالت أكتر الاقتصادات استقرارا. خبرني شو صار، شو هو التنين الأسود؟
سمي بالتنين الأسود لأنه الحقيقة هذه المرة كانت الأزمة طالت كل العالم بدون استثناء. بالأزمات السابقة ومثل ما حصل بال2008 تحديدا سميت الأزمة الأمريكية،
مزبوط،
وحصرت وانعكستها وحصرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتعاطين معها بشكل مباشر. اليوم ما حصل بالإثنين الأسود أسبوع الماضي
بخمسة آب
كان يطال كل البورصات العالمية حتى بمن فيها التي كانت بمنأى عن الهزات والاضطرابات. سمعنا أنه الأسهم والعملات والمعادن ببورصة طوكيو عملت الشت العجيبة أو التراجع الدراماتيكي.
نعم.
ببورصة لندن نفس الشيء، وعادة هذه البورصات كانت تعتبر حالة محمية لأنه بتشتغل وفق قواعد كتير حاطين لأسس ومبادئ أنه ما تتعرض لخضات. ليش حصل هذا الموضوع؟ حصل هذا الموضوع ولم يقتصر على عملة أو نوع سند أو أسهم معينة أو معدن معين، لا، حصلت الشوت أو حصلت الانهيار أو التراجع الدراماتيكي
الخضة
على كل أنواع ما هو عامل في البورصة، يعني أسهم شركات، سندات، معادن، استثمارات مالية، ترانك بوكسز وغيره، بما فيهم العمولات والمعادن اللي هي عادة بنعتبرها تحفظ الثروي بشكل كتير سيف وعالي. شفنا أنه الذهب من فترة طويلة كان صعودان الترند تبعه، ولكن بهيدا النهار عمل شوت كمان نزل شوي،
بس بيرجع بيعود أسرع
طبعاً
من غيره الذهب.
هلا
بنحكي، بدي أحكي معك بالذهب.
بالذهب إيه؟ ليش بيعود؟ لأنه مازال الذهب هو
عنده غير خصوصية،
خصوصية استعمل. فهذه الأزمة اللي حصلت هي مؤشر وإنذار لكل دول العالم وتحديدا من خلفها للنظام العالمي القائم أنه في شيء بدأ يتحرك أو يتغير. وأنا هون بقول شغلي، وإن كان ما حدا بيقدر يأكد، ولكن ما بس تحصل أزمات بهذا الحجم العالم بيزيد اضطرابا، وقد توصل الأمور إلى حروب كبرى أو إلى صراعات، لأنه كل حدا من الدول أو من يمتلك
بخاف على اقتصاده،
بخاف على حاله، بده يرجع يعزز وضعه، بده يرتب أموره، فبتصير القصة بشكل صراع، وهذا الصراع ينعكس اضطرابات، والاضطرابات تنعكس مزيد من الأزمة، بتعمق الأزمة مش بتشيلها. ليه؟ لأنه بالنهاية الاقتصاد مثل ما حضرتك تفضلتي بالبداية لا يمكن فصله عن باقي الأمور، ولكن خطورة الاقتصاد إنه أرقام
إنه بيتأثر بسرعة.
إيه، والبريدكشن اللي بتنعمل على الاقتصادات تقرأ أرقام وليس أمور معنوية أو تقديرية أو فكرية. ما في فلسفة بالاقتصاد. الاقتصاد هو علم صحيح يخضع لمدارس فكرية ونهج وسياسات معينة، ولكن بالأخير يترجم بالأرقام. لما بتحصل الأزمة ودول بتبلش تعمل خسائر كبيرة، بتعمل المستحيل لترجع تعمل ريكفر للخسائر أو تشيل حالة من هذه المعمعة. ما حصل هو مؤشر لخطورة الوضع اللي اليوم بالعالم قائم بموجب النظام الاقتصادي والمالي أو النظام
كل
العالمي.
كل المتغيرات والحروب القائمة
طبعاً.
من هلا من روسيا للشرق الأوسط.
هيدا اللي بدي ضوي عليه. اليوم في عنا حروب واضطرابات من أطراف أوروبا، روسيا، وصولاً إلى أوكرانيا وبعض الدول المحيطة، لأنه حتى لو مش مشتركة بالحرب بشكل مباشر ولكن الاضطرابات
صحيح
ضربتها. امبارح شفنا الشيشان،
هذه أزمة دولية.
دول الاتحاد الأوراسي كلها عندها مشاكل، يعني بتصل إلى أذربيجان، أرمينيا، وصولا إلى التوتر اللي حصل مع إيران، وطبعا ما يسبقه وضع إيران مع الدول العربية وغيرها، وصولا إلى حرب غزة.
إيه، إذا نحن مش متابعين الأخبار بالتفصيل وأن شو عم بيصير بالعالم، بس في كل مكان التوتر
أبدا قال. فبرمنا هلأ نص العالم، بالنص الآخر يعني ببحر الصين اليوم التوترات قائمة، وليست بصفة حربية ولكن بصفة
اقتصادية
مالية.
مين بده يكون المسيطر؟
صراعات، حصارات، ريستريكشن بتنعمل على القواعد اللي عم تتبع. الشغلة الأهم وهيدي بدي، هذه الحروب اللي حكينا عنها رفعت تكلفة التأمين للشحن والنقل والتبادل إلى معدل 100%، يعني أضعاف، بلشت تفوق الضعف.
نعم.
وهيدي بالأخير تترك أثر كتير مباشر على كل التخطيط اللي كان لاقتصادات الدول والمجتمعات والتكلفة اللي بيقدروا يتحملوها. منشان هيك اليوم شفنا بدأت الأزمات، وتحديدا هلأ لنضوي هذه الأزمة مؤشر شو. أنا أعتقد وهذا رأي شخصي طبعا، ما حدا اليوم
بيقدر يجزم،
قدر يجزم أو يحدد السبب، ولكن أنا أعتقد أنه الصراع الخفي اللي كان قائم بين الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قيادتها للنظام العالمي، وبين الدول يلي عملت التحالف الاقتصادي بالبريكس ومحاولة تعزيز وضعها وطرحها للتبادل التجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، هو خرق للستاتوس كو اللي قائم بالعالم. وبالتالي اليوم بلشت الأثار تظهر بهذا النهار الأسود أو الاثنين الأسود، وقد يستتبع بمشاكل أكثر إذا بقيت الأمور ماشية. اللي أنا أعتقد أنه الانتقال بالنظام الاقتصادي من معادلة قيادة الدولار للتبادل العالمي وخلينا نسمي مش السيطرة بمعنى السيطرة، ولكن اعتبار الدولار هو العملة الأساسية للتبادلات وللتقييم،
يعني شئنا أم أبينا، يعني هو كل شيء مرتبط بالدولار، يعني
حتى لو أرادوا الدول الأخرى البريكس وغيره أنه يطرحوا بدائل وكذا، يجب أن يكون انتقال سلس وليس انتقال بموجب الصراع، لأنه إذا بده يحصل صراعات بده تنعكس بشكل الأزمة اللي صار.
دكتور بلال علامي، لما رينا عن قصة التنين الأسود وشو صار، كانت إذا بدك عم يعطونا مش حجج، ما بعرف شو بدي سميها، انه سبب هذا الانهيار او سبب هذا المؤشر الخطر هو بيانات التوظيف الأمريكية اللي طلعت قالت انه بشهر ايلول انه وصلت نسبة البطالة 4.3 وكان لها 3 سنين ما وصلت هالقد. طب هالقد معقول البطالة او مؤشر البطالة ممكن يعمل خضة؟ ليش هالقد؟ يعني في حدا عم يشتغل.
طبعا طبعا طبعا، هذا اللي ذكرته قبل شوي انه هذه تخفي صراعات وتخفي
شو بدهم يقولوا
اشكاليات بالعلاقة،
لأنه
أو بالالتزام بالنظام القائم.
يعني الصراع على الرئاسة الأمريكية له ما
تتداخل له تتداخل الأمور مثل ما فرجينا أنه الحروب القائمة في العالم هلأ لها تأثير على هذا الوضع.
مزبوط.
طبعا الدول اللي فاتت بالحروب عندها خسائر، عندها تراكم عجز بموازناتها.
نعم.
عندها اقتصادات تنهار، عندها مجتمعات ستعاني، وبالتالي الحروب تترك نتيجة سلبية كتير على المجتمعات. وهلأ بنحكي قديش الحرب الدائرة في لبنان قديش خسرتنا، رغم انه نحن كاقتصاد لبناني ما بنتحمل شيء، ما بنتحمل
اقتصادنا
خسارة،
اقتصادنا صغير لانه ايه. كتير،
ولكن حجم الخسارة حنشوف قديش صارت لهلأ قديش صارت كبيرة. وبالتالي انا اعتقد انه فعليا تتقاطع الامور كلها، من الحروب الى الاضطرابات الى الصراعات الخفية الى من يقود الولايات المتحدة الامريكية بالمرحلة القادمة الى المؤشرات الاقتصادية والمالية التي هي المؤشر للاقتصاد الامريكي، يعني تحديدا المؤشر لسلامة وضع الدولار او عدمه. ظهر بعض المؤشرات، منها معدل الفائدة، منها البطالة، منها العجز الذي يتراكم. وكنا بنعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس بايدن منذ سنتين وهو يعاني في طلب كيف يرفع الدين أو يستدين أكثر لحتى يعزز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية وأنفاقها.
نعم.
فصارت الأمور الحقيقة بمحل، وبدأ المقلب الآخر، يعني البريكس وبعض الدول اللي تدور في فلك البريكس تطرح بدائل أو تطرح خبريات عن إمكان التخلص من الدولار أو ترك الدولار أو هيدا. فالعملية في الميزان أدت إلى بمكان ما إلى إرسال إشارة سلبية أنه هذا النظام العالمي إذا بضل هيك سيشهد اضطرابات وأيام سوداء أكثر بكثير من الإسنان الأسود
وأكثر من اللي صار. أنا في شغلة ما بفهمها، بلكي بتشرح لنا إياها دكتور بلال علامي، يعني حضرتك أستاذ جامعي وباحث بهالشؤون السياسية والاقتصادية، ليش عطول نربط معدل الفائدة تبع الدولار الأمريكي بموضوع الذهب؟ ليش عطول نربطهم ببعضهم؟
أوكي، هيدي تحديدا لانه الكتار اللي حقيقه
ترتفع
ما بيعرفوا اكزاكتلي وضع الدولار الامريكي شو هو وكيف صار. ليش الدولار الامريكي تصدر العملات العالميه؟ ليش تم
ربط كل شيء تبني فيه.
تبني العالمي بربط كل شيء بالدولار الامريكي، لانه حقيقه بعد الحرب العالميه الثانيه نعقد مؤتمر بالعالم اسمه مؤتمر بريتن وودز. بهذا المؤتمر اجتمعت الدول الكبرى يلي هن كان عددهم حوالي 25 دولة، وطبعا المنتصرة.
نعم.
بالحرب العالمية الثانية اللي كنا نحن تاريخيا بسمولنا هن الحلفاء، انتصروا بالحرب العالمية الثانية، منهم دول أوروبية، منهم دول أسيوية وغيرها وغيرها. الدول الأوروبية عانت ما عانته خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تعرضت لدمار هائل. يعني كنا منذكر معارك.
مزبوط.
اللي حصلت بأوروبا، بلينينغراد، ستالينغراد، وصولا إلى لندن اللي قصفت بالطيران الألماني بوقتها، فرنسا، باريس وغيره. فهذه الدول كان عندها مشكل جدي بكيفية إعادة الأعمار. لما الرئيس الأمريكي، أمريكا هي ربحاني الحرب بكل معنى الكلمة.
نعم.
والمسرح العمليات الحربية والعسكرية كان بعيد عنا، يعني لم تتضرر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وبالتالي كانت مرتاحة لوضع
كان الاقتصاد الأقوى
الأقوى واللي مرتاح ما عنده خسائر. فطرح الرئيس الأمريكي نيكسون أنه يعفى الدولار من تغطية الذهب، لأنه كان المبدأ الأساسي اللي انعمل بال 1917 و18 و19 أنه كل العملات اللي بده
تتغطى بالذهب،
يتم التعارف عليها عملات لدول بدها تتغطى بالذهب ليحددوا حجم التداول وحجم قيمتها وكذا. طلب الرئيس الأمريكي إعفاء الدولار الأمريكي من تغطية ذهبية، كونه مضطر أنه يسلف دول الأوروبية لتقدر ترجع تعمل إعادة الأعمار.
يعني ممنوع، يعني هذه كمان خطة كأنه شيء سياسي حتى ما نقيم بالعملة.
خلفيتها سياسية، خلفيتها سياسية طبعا. وأنشئ بوقتها بقرار ببريتون وودز، أنشئ بنك الإنشاء والتعمير اللي أخذ دولارات وصار يدين الدول الأوروبية أو يمدها بالسيولة لتعمل إعادة الأعمار. هلأ كانت المدة المفروض سنتين، وقت اللي اجت بعد تاريخ تراجع عن اعفاء الدولار من التغطية، طبعا طلبوا الرئيس نيكسون قال له انا ما بقدر لانه حجم السيولة اللي مدينكم اياها كتير كبير، بدوا لي اياها
برجع
قزم على حد الدولار على حد الذهب.
ما قدروا،
طبعا ما قدروا، بقى الدولار متفلت من التغطية الذهبية. بالمقابل كل عملات العالم بدها تغطية،
بس صار مرتبط يعني الذهب بيطلع ولا بينزل حسب فائدة الدولار.
هلا بجاوب كيف. وحطوا معادلة للدولار الأمريكي مرتبطة بحجم الاستثمارات المستقبلية وبالبريدكشن يلي بتصير على الاقتصاد الأمريكي، يعني التقديرات انه بعد سنة والله بحقق نمو بنشوف الدولار عم يقوى، بعد سنة بينزل معدل البطالة بنشوف الدولار عم يقوى، وهلو مجر.
نعم.
هلا كل المؤشرات سلبية.
نعم.
تقاطعت مع عدم يقين لمن سيقود الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم الصراع الانتخابات الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، حتى فيه صراع اقتصادي.
يعني حتى الإشارة لقصة البطالة وترامب نزل البطالة، يعني كمان هيدا
فيه صراع اقتصادي.
طبعا.
اليوم كل حدا عنده مدرسة أو نهج فكري اقتصادي بده المجتمع الأمريكي بده يشوف وين بده يرسي، وبناء عليه تم استغلال هذه النقاط بالمؤشرات للإشارة انه البطالة ستكون بمعدل مرتفع او ترند صعودا، الاستثمارات نزولا، الحجم تبع الاقتصاد الأمريكي عم يعمل انفليشن، يعني عم يعمل تضخم بدون ما يكون في شيء يغطي، لأنه
إذا بيأخذ على الركود طبعاً
ربطوا الدولار بمعدل الفائدة، وهذا سؤال حضرتك، لأنه كل ما نزل معدل الفائدة معناتها هني ما بحاجة
لأموال
صحياً أكتر، وهيدا بالاقتصاد الأمريكي معناتها ما بيعود فائدة من إيداع الأموال في المصارف، تعال نشوف كيف بدنا نعمل استثمارات لحتى نجيب أرباح أكتر. بس تعلى الفائدة بصير المستثمر
يعني في حاجة للأموال، صح،
وبصير المستثمر يقول خيب حطهم بهالبنك طلع أكتر بكتير ما أعمل investment وأخذ ريسك عالي، خاصة أنه مع هذه العملية بترتفع الضرائب وبترتفع الأعباء على المستثمرين. فلما بينزل معدل الفائدة معناتها الاقتصاد وضعه الصحي تمام، وبالتالي بيضطر المستثمر ما يكب مصرياته بالبنك، يروح على أفكار استثمارية. هذه الأفكار الاستثمارية أو المشاريع الاستثمارية بتعزز الاقتصاد الأمريكي، لأنه بتعمل prediction لنسبة أرباح مستقبلية يبنى عليها تداول بالدولار أو استعمال الدولار في الخارج.
وبس يكون هيدي الليرة بس يكون هيدا الدولار بخير، ساعتها كل العملات الأخرى اللي مضطرة تغطي حالها بالذهب ببطل في عندها هيدي المنافسة أو
هالأهمية، ما عندها قدرة
بتقشط، طبيعي يقشط الذهب،
ما عندها قدرة. ما هو كل عملة اليوم بالعالم
أنا كان بهمني أفهم الفكرة لأنه أساسية ونسمع فيها بس ما بنعرف خلفيتها.
صحيح، كل عملة اليوم بزيد الطلب عليها،
نعم،
تطلع قيمتها بالمرحلة الأولى. ولكن السؤال الأساسي، هل تستطيع الدولة يلي هي مصدرة هذه العملة إنه تعطي سيولة أكثر من حجم التغطية اللي عندها؟ أكيد لا.
أكيد لا،
لأنه بس تكب سيولة تعمل ديفليشن اللي بتنزل. وبالتالي اليوم شفنا قد في ضغط على الذهب، وكيف الذهب أخذ ترند صعودا. ليه؟ لأنه بعض الدول عم تسعى تزيد مخزونة من الذهب لحتى لاحقا إذا اضطرت تستعمل عملتها أو تزيد من التداول يكون عندها التغطية الكافية.
يعني فينا نقول أنه من هلأ للسنوات المقبلة أقل سنتين ثلاث سنين الذهب إلى ارتفاع.
إيه أعتقد الترند صعودا.
ومين شو بيمنع يوصل لـ3000؟ شو بيمنع؟
أنا أعتقد 3000، ما في شيء بيمنع،
لانه لا الاوضاع الامنيه منيحه ولا الحروب يعني.
لا لا، وبزياده الاضطرابات بمؤشر ما حصل في الاثنين الاسود، الدول اللي بدها تحمي حالها حتتوجه اكثر لشراء الذهب.
يعني في ناس بتقول لك دكتور بلال علامة انه هلا الذهب طالع فجاه بده يعمل قشطه غير شكل، مزبوط هذا الشيء؟ يصير يقولوا لك راقب الذهب، شوف اذا بدك تبيع اي متى بتبيع، لانه من بعد ما يطلع كتير بيرجع بيقشط.
طالما الذهب عليه طلب، وطالما في دول بدها تعزز احتياطاتها بالذهب، وطالما الدول التي تمتلك كميات كبيرة ما بتبيع، أنا لا أعتقد أنه له قشطة. ما هو عرض وطلب بالنهاية، السوق
بس ممكن
هو توازن،
تنخفض القيمة بس ما بيقشط القشطة العجيب.
أبدا أبدا، ممكن يعمل إعادة تموضع، وهذا شيء طبيعي بعمل الأسواق. أكيد. يعني بيعمل إذا بدك طلعة بيرجع بيريح شوي، وهي تخضع لآليات العرض والطلب والكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة.
مزبوط.
هلأ الصعود، لأنه الدول عادة تطلب كميات كبيرة، ما حدا بيشتري بالأونصة أو بالليرة أو كم ليرة خبيون، لا بيشتروا بالأطنان، هيدا بيعمل ترند الصعود. هلأ بس يوقفوا طلب ممكن أنه يرجع يعمل إعادة تموضع يريح. يعني
الناس بدها تراقب الفايدة على الدولار طبعاً. بس بسوق الأمريكي
بدها تراقب كل اللي حكينا عنه.
بس اليوم كمان اليوم
كله مرتبط ببعض.
اليوم انخراط أمريكا بشكل مباشر وغير مباشر، كان بحروب عسكرية وكان اقتصادية وكان كل شيء، ما رح يرجع الوضع بسهولة يعني، وما رح ينزل الفايدة بسهولة.
أكيد
يعني عندها حاجة، عندها مصروف كبير، عم تدفع مليارات.
التكلفة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم بما يحصل في العالم، يعني تدخل سواء من ميلي مع حلف الناتو، سواء مع الأسطول السادس اللي عم يتحرك بكل بحار العالم اليوم، في قطع أمريكية منتشرة من بحر الصين وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر البلطيق، وما بدك في قطع أمريكية، هاي تكلفتهم هائلي
طبعا، وين بدها تروح؟ طب انا بدي اسالك سؤال دكتور بلال علامي، بس تنفهم المشهد بشكل مزبوط اكثر، لانه بدي اوصل على غزه ارجع اجي على لبنان. يقال انه الحرب على غزه والصراع مع ايران ووكلاء ايران وكل هيدي التوترات على الحدود اللبنانيه عم بتاثر على الاستقرار الاقليمي والاسواق العالميه. بنقدر نحن من هون ناثر على الاسواق العالميه، ولا العكس هو اللي عم بيصير انه من وراء الحروب الاقتصاديه والمصالح نحن عايشين هذه الحروب؟
هي
ولا
this is an interactive process، بياخذ
راوند تريب يعني.
اي بياخذ وبيعطي.
نعم
طبعا. ليش بياثر على الاسواق العالميه؟ لانه الدول الكبرى إذا تورطت بالصراعات القائمة بالعالم بالشرق الأوسط تحديدا بدأت تتكلف هذه حكما. بالمقلب الآخر فينا نقول أنه ما يحصل من صراعات بالشرق الأوسط بين على الحدود اللبنانية في غزة على أطراف مصر، ما إذا بدنا نحكي المعابر اللي كانت شريان حيوي ومنهم قناة السويس اللي تأثرت كثيرا نتيجة إغلاق البحر الأحمر ومضيق هرمز، هيدي العملية كلها بدك تشوفي قدي حجم الخسائر اللي بتراكمها، اللي بالمقابل كيف الاقتصاد العالمي بيدفع ثمنها، ارتفاع تكلفة التأمين، ارتفاع تكاليف الشحن، اللي بيعود بيسبب ضرر على الاقتصاديات العالمية حتى لو كانت بعيدة.
يعني كله مرتبط بعضه، مش مزبوط انه هن بس بأثروا علينا. نحن
يعني
كمان
يكفي نقول انه هذا الشريان اللي حكيت عنه البحر الأحمر وصولا بيمرق 35% تقريبا من امدادات النفط العالمي. لما اليوم بده يتأثر هذا الخط ويدير الحق التكاليف الإضافية شحن ونقل وكذا إضافة، كل الناس بدها تدفع ثمن، كل المجتمعات بدها تدفع أسمان، كلها بدها تتخسر. فإذا الخسائر إما مباشرة للتورط فيما يحصل من حروب أو غير مباشرة نتيجة الإنهاك الكبير اللي بيحصل للاقتصاد العالمي.
طيب بدي رشيد عم يسألك 3000 دولار سعر الأنصة، إنه هذا إيه؟ طبيعي إيه؟ بس كنا نحكي إنه اليوم 2005 طبعاً. يعني عم نحكي عن الأنصة،
هي معيار التقييم العالمي المتعارف عليه بالنسبة للذهب هي الأنصة.
مزبوط.
أما الباقي فكلياته أدوات، يعني نحن مثلا أكتر شيء بنحكي بالليرة.
مزبوط.
الليرة الإنجليزية، الليرة كذا، هولي مرقوا بمراحل
الأنصة. صح.
مرقوا بمراحل.
كمان عم يسألك، بعد توقف الحرب عادة المتحاربين بيروحوا لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، وعنا بلبنان اللي عم بدير الحرب مع العدو الإسرائيلي هو حزب الله. سؤاله، هل يكون لبنان مع دول البريكس بحسب رغبة حزب الله، أم بيكبوا وراءهم بسلة الدولة اللبنانية يتحمل المسؤولية بس الشعب اللبناني؟ نحن بنعرف أصلا أزمتنا، يعني
أزمتنا تعمقت أكثر بكثير من اللزوم حقيقة نتيجة
ما يحصل في غزة.
مش بس ما يحصل في غزة، كمان نتيجة إذا بدك الحكم بلبنان. ما بتقدر دولة اليوم تعير أو تبني اقتصادها بمعايير فيها كثير من السكيزوفينيا، يعني
أنه
الدولة مع الحرب ولا مش مع الحرب، وجهة بلبنان بدها تحارب والدولة إيه بدنا نأيد هالجهة.
يعني حكومة بشخصيات متعددة،
أي شخصيات أكتر من شخصية حقيقة. هيدي الحقيقة. يعني أنا سمعت تصريح لوزير الخارجية من كم يوم، حقيقة
قول له فترة تصريحاته
حقيقة غريب
مريبة.
إيه غريب التصريح، ساعة ضد الحرب، ساعة مع الحرب، ساعة ما بدنا نعرف نحن بالنهاية بدولة أو
رسمياً
مش بدولة.
رسمياً هذا الموقف الرسمي شو
وضعنا. وهلأ اللي بيكونوا بمسؤولية الحكم يجب أن يخاطبوا الشعب، يقولوا له نحن ماشيين بهذا المشروع، ما فينا نضل عم نلعب توم أند جيري أو غميضة. نحن المواطنين اليوم نسأل حالنا وين رايحين، ما بنعرف كيف عايشين، ما بنعرف هالدولة كيف بدها تغطي هالخسائر، ما بنعرف. بيقولوا لك بدنا نسعى نجيب مساعدات، يا اخي هيدي كمان منا لعبة غميضة او لقيطة، هيدي بده يكون في ورشة دبلوماسية سياسية، سفرات
لبنان بالحكومة
تتحرك صوب كل العالم، وبيكون في مؤشرات إذا والله وقفوا الحرب يا خيي نحن بنعطيكم هالقد. بالمقابل اليوم المؤسسات التي ترعى المساعدات في العالم معروفة، هل حصل اتصال فيها؟ هل تواصل لبنان الرسمي معها لحتى هيدا؟ أنا أعتقد أنه لم يحصل شيء من هذا القبيل، كله في مجال التكهن، والأخير
أول خطة
حيرموا العبء على الدولة اللبنانية.
أول خطة طوارئ حطتها الدولة، طلبت من كل وزارة تدبر راسها.
بس شو طلعت؟ وقفت يعني الخطة.
مزبوط وقفت، معناتها أنه ما في لا تواصل ولا في شيء جدي.
أنا عم بوصف الحالة حقيقة مثل ما هي، لا تواصل.
قديش برأيك؟
لا حملة دبلوماسية ولا شيء.
دكتور بلال علام، اليوم أصلا الخسائر كبيرة، وقصة الودائع قصة وكل الناس صارت تعرفها وعم بتعاني منها، يعني اليوم خسائر فوق خسائر، يعني نحن عم نفقد الأمل يوم بعد يوم بأنه ممكن يلاقوا لنا حل جدي وحقيقي لودائع الناس.
هيدا اللي قلته قبل شوي، أنا وقت اللي قلت تعمقت الأزمة لدرجة كتير كبيرة، وحضرتك قلتي لي أنه بسبب حرب غزة، أكيد بسبب حرب غزة، بسبب الحرب اللي دخل فيها لبنان
زادت الخسائر، يعني احنا ما بقى عندنا
مش بس أمل. هيك مش بس هيك،
شو لكان
التراكم تبع الخسائر غير المباشرة يلي بتظهر بعد انتهاء الحرب، هي الكارثة التي ستكون فعلا دمار على المجتمع اللبناني وعلى الدولة اللبنانية.
وليش أقولك المجتمع اللبناني مخدر هالقد؟
هلأ هيدا سؤال استراتيجي حقيقة، سؤال استراتيجي، انه الشعب اللبناني، ودايما عم نسأل حالنا انه كيف الشعب اللبناني يقود نفسه الى التهلكة قبلين يروح برضا وبقناعة انه انا رايح انتحر او رايح موت
وفدا فلان وفلان.
انا كل اللي بتم التداول فيه بلبنان من شعارات وافكار وكذا, وحقيقة بدي اقول شغلي انتر دوغي مي مرقي لي اياها وعمر إزاعة لبنان الحر, في بعض ما يتلى بالإعلام بيكون مصطنع بأفكار أنا فدا فلان وفدا علتان وكذا. يعني اللبناني ما في أشطر منه بتمسيح الجوخ, بيقبض قرشين بياخد كرتون بيروح بيحكي.
كمان لبناني باندو جيمي لأنه مش كله هيك.
طبعا طبعا بعض 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 أكيد بعض.
لا بس واصل فكرتك, بس أنا منعا لأي التباس. نعم
طبعا بعض اللبناني, ولكن بالمقلب الآخر هالتسليم الكلي للمجتمع اللبناني بالذهاب إلى التهلكة. يا خي العلم اليوم الاقتصاد أرقام.
مزبوط.
طيب عود عمول حساباتك, فكر بهذه الخسائر. ما فينا نضل بلد عفوا كمان أنتر دو جيمي شحاد. أعطونا لنعمر, أعطونا لنعيش, أعطونا لنرجع الناس. ما فينا نضل هيك. في بناء للاقتصاد اللبناني مبني على أرقام تنوضع وبتم قراءتها بشكل نعرف حالنا قديش منتحمل السنة اللي بعدها, قديش فينا
بيكبولنا. ما الحكومة مرات عم بتكبلنا أرقام, وأرقام أرقام مش حقيقية وبتضحك على الناس. يعني هيدا أكبر دليل أنه ما فيش
هذه الأرقام الوهمية اللي كبوها أو اللي استعملوها. أنا برأيي ليوهموا المجتمع اللبناني إنه نحن صار عنا توازن وما بعنا خسائر وما بعرف شو كذا, بين إنه مش صحيحة. اليوم في أسوأ من الوضع اللي عم بعيشه المجتمع اللبناني, في أسوأ تحديدا القرى اللي موجودة بمنطقة الجنوب بالمواجهة. اليوم كل أهليها عم تعاني الأمرين, اجتماعيا اقتصاديا نزوحا ايواء البدك.
وفي عائلات البي والابن عم بيكونوا ضحية هذه الحرب اللي نحن ما خصنا فيها. طبعاً بنفس الوقت تخيل العائلة شو عم تخسر.
طبعا خسائر عم عدد انا هدول جزء من كل, يعني بعد في كتير اذا بدي عدد حجم الخسائر اللي عم تتراكم. بس في اصعب من هيك. مبارح باجتماع مجلس الوزراء ورغم حاجة خطة الإغاثة 150 مليار, تعرفي بالعلم قد بيعملوا
شو هي ال 150
ولا شيء ولا شيء. مركز إيواء ما بيفتحوا. اليوم في ضرورة حقيقة للنظر بواقعية أكثر ونتخلى عن هيك إذا بدك الشعارات الكبرى ونفكر جديا بالمصلحة اللبنانية الوطنية.
واقعياً.
ونقول نحنا كيف بدنا نخلي مجتمعنا واقف على إجري وشو لازم نعمل.
شو لازم
نعمل؟ لأنه ما الفائدة إذا كسبتوا العالم وخسرت لبنان. نفسي.
طب شو لازم نعمل برأيك؟ أوكي قصة المشاركة بالحرب وجبهات الإسناد والمصطلحات اللي عم يطلعوها هيدي الحكومة ما أنا مقررة تتدخل فيها, بس أقله بالمقلب الآخر شو بتقدر تعمل حتى يقول اللبناني أنه عن جد عم بتجرب تعمل شيء كرمال يضل في أكسجين بالاقتصاد؟
جديا اليوم ما بقى فيها السلطة الحاكمة تكفي بمعدل أو بمعيار السكيزوفينيا مع وضد ايه ولا وبعمل وما بعمل. ما بقى فيها, بدأ جرأة بالمصارحة لكل الأفرقاء اللبنانيين انه الوضعنا هيك ولوين بدنا نروح. هلأ إذا كان ما عنده قدرة تطلع تخاطب اللبنانيين تقول أنا ما عندي قدرة. نحنا بالنهاية مأخذنا على القوى المعارضة طيلة الفترة السابقة أنه ما قدموا طرح جدي بديل لحتى نرجع نسترد الوطن ونسترد البلد. اليوم حزب الله جهة موجودة بلبنان, الثنائي جهة موجودة بلبنان, وما فينا ننكر انه جزء من المجتمع اللبناني, بس انه بدي ضل هيك يعني بتعاطى انا وياهم ملحسي ما بيمشي الحال. بدي مواجهة انه تعال يا خي في هالبلد هيدا اقتصاده هيدا واقعه هيدا وجوده في هذه النقطة من العالم، كيف بدنا نكفي فيه؟
لأنه مش عم تتكتل المعارضة كلها إيد وحدة،
لأنه المعارضة مشاريع مش مشروع. كان لازم الاتفاق على مشروع واحد ونروح نطرحه على الطاولة وطاولة نحلها. ما منقدر نكفي بهذا السيناريو. عم بحكيك صراحة، أنا بغض النظر، وأنا هون عم بوصف،
عم تحكيني علم مش عم تحكيني علم
وعم بوصف. نعم. هذه الحالة الانفصامية ما بقى فيها تكمل. يعني اليوم بيطلع جزء من الدولة من السلطة بيقولوا بكرة الدولة بدها تغطي، في جزء تاني بيقولوا لا الدولة ما فيها تغطي، في حالة انفصام. طب يا أخي الدولة بدها تغطي، تعال نشوف شو بدنا نعمل. ما هيدي الدولة منين بدنا نجيب؟
حتى لو مش قبلانين بس تعالوا شوفوا شو بدنا
نعمل، شو بدنا نعمل ومنين بدنا نجيب. يعني ما كفى حتى الآن، الناس خسرت ودائعها، الأنظمة، العقود التي يبنى عليها المجتمع، عقد الاجتماعي الصحي التربوي، أشط كله نار بشكل مش طبيعي. اليوم لما بيجي أنا بشوف عم نحضر حالنا لكوارث ولحرب، طب يا أخي شو عملتوا؟ شو حضرتوا؟ في حكي كتير، في شعارات كتير، بس ما في فعل ولا شيء. ليه؟ لأنه الدولة عاجزة. عظيم، إذا الدولة عاجزة فلنطرح هذا الموضوع ونقول لكل الأفريقا تعال لك هاي واحد اثنين ثلاثة. ما بتقدر دولة تكفي بسياسة غموض وبواقع مستقبلي ما معروف لوين، ما بتقدر ولا بشكل من الأشكال. أنا بفهم أنه أحيانا تفرض الحرب علينا، أنا بفهم أنه أحيانا فليكن قرار جماعي لبناني كامل، كيف بدنا نواجه؟
بدنا أو ما بدنا، منواجه ولا ما منواجه،
هذه هي، كيف بدنا نواجه يا خي. يمكن بمحل معين نضطر نعمل بقليل من البراغماتية، نتكل على الممارسة الدبلوماسية أو على الضغط العالمي لحتى نخفف عن حالنا. يمكن بمحل نأخذ قرار بدنا نواجه، ما فيها مشكلة،
بس أقل بيكون قرار الدولة،
أقله بيكون قرار الشعب اللبناني.
بس كم بس قلي إنه في سكيزوفرينيا، وين بده يكون في قرار؟
ما هو بدنا نخلص منها هاي.
يعني المعضلة كبيرة بحسب توصيفك دكتور بلال علامة، سكيزوفرينيا في السلطة وتخدير في لدى الشعب.
صحيح.
يعني نحن فعلا
بأزمة جدية. لأنه ترجمة الاقتصاد أرقام، والأرقام ما فيها تضل ماشية بأفكار أو بفلسفات أو بشعارات، بدأ إجراءات تنفيذية.
خلص وقتنا بهيك بسرعة كتير، وكانت كان لقاء جدا ممتع وفيه كتير معلومات. أنا كان بهمني نفسر للناس شو عم بيصير برا، لأنه كله مرتبط،
كله
احنا
مرتبط
شايفين بس أزمتنا الصغيرة، بس مش شايفين قديش يمكن عمق الأزمة لأنها مرتبطة بكل شيء عم بيصير حوالينا. مش تنخوف بس تنقول للناس أنه بكرة بس يجد الجد وبتكون تعطوا رأيكم، بكون تختاروا سلطتكم، عرفوا مين تختاروا إذا بتكون حلول فعلا. فبدي أشكرك كتير كاختصاصي.
أنا بدي أشكرك
كباحث بالشؤون السياسية والاقتصادية.
بعد في شغلة بس بدي مرقها بسرعة دقيقة، هي انه ما ينسى الشعب اللبناني انه دولار واقتصادنا بالكامل، نحن اليوم مرتبطين بالدولار الامريكي بالنظام العالمي.
ضروري نعرف شو عم بيصير برا،
ضروري نعرف شو عم بيصير برا. نعم. احسن ما تكون اخرتنا ما عارفين شيء يعني.
عويصة. بدي اشكرك كتير دكتور بلال علامة على حضورك معنا بإذاعة لبنان الحر.